أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه. يصل الكلام إلى القسم الثالث من المعارف، أو النوع الثالث من المعارف، وهو اسم الإشارة. مر معنا العلم والضمير، أيهما أعرف من الآخر، العلم أم الضمير؟
الضمير.
يليه في التعريف العلم، ثم يلي العلم اسم الإشارة. هذا الأمر ذكر المصنف أنه أرشد إليه بالعطف بثم، لأن ثم تفيد الترتيب. لما عطف بثم أرشدنا إلى أن هذه الأمور من حيث التعريف مرتبة على النحو الذي ذكره. الضمير أقل منه في المعرفة اسم العلم، أقل منه اسم الإشارة، وهكذا بحسب الترتيب الذي سوف يأتي معنا. بالنسبة إلى العلم، العلم من حيث ذاته إلى كم قسم ينقسم؟
قسمين.
ما هما؟
المفرد والمركب.
المفرد والمركب. المركب من العلم على كم نوع؟
على
ثلاثة أنواع، إما أن يكون تركيبة إضافة، مزج وإسناد. إذا تركب اسم العلم تركيبة إضافة فكيف يعرب؟ يكون مضافا إليه، دائما يكون مضافا إليه القسم الثاني. أم يجوز خفضه بشيء آخر؟ لأن الفرض أنه من باب المركب تركيبا، ما ركب تركيبا إضافيا، تركيبة إضافة. أما إذا كان مركبا تركيبا مزجيا فكيف نعرضه؟ هو القسم الثاني بحسب ما ذكره المصنف، المركب تركيب مزجي.
يعني يكون مبني على الكسر إذا كان
إذا كان مختوما بويه. أما إذا لم يكن مختوما بويه شيخ عبودي؟ إذا لم يكن مختوما بويه فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف. وأما ما ركب تركيب إسناد، أصلا ما هو المراد من المركب تركيب إسناد؟ يحكى حكايتان، فنقول جاء رأيت مررت، يحكى على ما هو عليه. طيب، إذا اجتمع الاسم واللقب ما الحكم شيخ نخلي؟ إذا اجتمع الاسم واللقب ما هي الوظيفة العملية عند اجتماع الاسم واللقب؟ نحذفهما، نثبتهما، نقدم الاسم على اللقب. طيب، كم صورة لاجتماع الاسم واللقب؟ ثلاث صور أم أربع صور؟
أربع
صور. أم صورتان؟
أربع صور. إذا كنا أربع صور.
ها؟
صورة أربع.
يمكن أن نقول صورتان، يمكن أن نقول ثلاث صور، يمكن أن نقول أربع صور. نقول صورتان يعني إما أن يكونا مفردين أو لا. إذا لم يكونا مفردين إما أن يكونا مركبين أو أحدهما مفرد والثاني مركب وفي هذا صورة. هم شو صاروا؟ صرنا أربعة. ولكن أصل التقسيم كان ثنائيا. يمكن أن نقول ثلاث صور: إما أن يكونا مفردين أو مركبين أو أحدهما مفرد والآخر مركب، وهذا يشمل صورتين: أن يتقدم المفرد يتأخر المركب أو العكس. وأما أن نقول أربع صور فنفصل تفصيلا. طيب، إذا كانا مفردين ما حكم اللقب؟ قلنا اللقب يتأخر، يجب تأخيره على الأفصح. ما حكمه حينئذ؟ كيف نعربه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كانا مفردين اختلفوا في إعراب. وعليكم السلام ورحمة الله.
بعضهم قالوا يكون بدلا،
يكون بدلا.
بعضهم قالوا يكون مضافا،
يكون مضافا.
ولكن الإضافة أكثر الاستعمال.
إذا كان بدلا من أي أنواع البدل؟
إذا كان بدل الكل،
بدل كل من كل. طيب، هل من قال يجوز أن نبدله جعل وجها آخر موازيا للإبدال في المقام أم لا؟
نعم، جعل عطفين،
وهو عطفين. فإذا إما أن يكون تابعا، والتابع على نحو البدل أو عطف البيان، أو أن يكون مضافا. طيب، إذا لم يكونا مفردين ما الحكم؟
يكون تابعا،
يكون تابعا، إما عطف بيان أو
بدل.
أما القول الثاني فيما لو كانا مفردين فما هو؟ ذكر الشيخ أن القول الأول هو الإتباع أو الإضافة. القول الثاني ما هو؟
الثاني وجوب الإضافة.
أنت ذكرت قول لحديث، هلا هذا القول ذهب إلى وجهين في الإعراب، الوجه الأول هو الإتباع والوجه الثاني هو الإضافة. القول الثاني ما هو؟
هناك من ذهب على وجوب الإضافة.
أحسنت، القول الثاني هو وجوب الإضافة وعدم جواز التبعية. طيب، إلى أي القولين ذهب المصنف؟ إلى القول الأول أم القول الثاني؟ يعني إلى وجوب الإضافة؟
لا، القول الأول
إضافة أكثر. والإتباع أقرب إلى القواعد، لكن الصحيح عند المصنف ما هو؟ جواز الوجهين. القول الأول بحسب ما رتبه الأقوال، وهو إما الإتباع على نحو عطف البيان أو البدل، وإما الإضافة. أما اسم الإشارة، اسم الإشارة هو قسم من أقسام المعرفة، فالمعرفة إما علم أو ضمير أو اسم إشارة. قال: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. اسم الإشارة حتى يكون معرفة نص المصنف في غير هذا الكتاب وغيره من النحويين على أنه لا بد وأن يتقوم بإشارة إلى المشار إليه، لا بد وأن يتقوم بإشارة إلى المشار إليه، وإلا فإن لم تجتمع الإشارة مع اسم الإشارة فإن اسم الإشارة يكون أشد إبهاما حتى من النكرة. فتارة تقول: اشتريت كتابا، وأخرى تقول: اشتريت هذا، من دون الإشارة إلى أي شيء. تكبل يديك وتغمض عينيك ولا تحرك أي عضو من أعضائك بحيث تشير به إلى أي شيء، ثم تقول: اشتريت هذا. هنا عندما أقول اشتريت هذا، يخطر في بالك أنت كمستمع ألف وألف احتمال. أما عندما أقول لك اشتريت كتابا، صحيح أنك لم تحدد الكتاب بكتاب مشخص ومعين، يعني لم يكن الكتاب معروفا بعينه وبشخصه بالنسبة إليه، كان نكرة، كان شائعا في جنسه، صحيح. إلا أنه ألا ترى أن قولنا اشتريت كتابا أشد وضوحا بالنسبة إليك من قولنا اشتريت هذا؟ لأن هذا يمكن أن يكون كتابا، ويمكن أن يكون قلما، ويمكن أن يكون ستارا، ويمكن أن يكون طاولة، يمكن أن يكون لوحا، فيه ألف احتمال، فيكون أشد إبهاما من نفس النكرة. أما لو اقترنت الإشارة مع اسم الإشارة فتقول اشتريت هذا، تشير إلى الكتاب، حينئذ يتشخص ويتعين ويكون واضحا وجليا ومعروفا بالنسبة إليك. فإذا اسم الإشارة حتى يكون معرفة لابد أن تنضم إليه الإشارة الحسية، هلا إما بالإصبع أو بغمزة عين أو بعهد ذهني، إشارة بنوع ما من أنواع الإشارة، ولو إشارة ذهنية، قرينة معينة، إشارة ذهنية، كما لو كان هناك عهد ذهني بينك وبين شخص آخر، عهد ذكري بينك وبين شخص آخر، تشير بالعهد إلى المشار إليه، كما لو كنا مثلا كنت مع شخص وقلت له اشتريت كتابا، ثم قلت له وبعت هذا، يعني هذا الذي ذكرته لك من قبل، ولو بهذا النحو حصلت إشارة. فالذي يتقوم تتقوم به ويتقوم به تعريف اسم الإشارة هو الإشارة، لابد أن يشار إلى الشيء، وما لم تشر إلى الشيء كانت اسم الإشارة أشد إبهاما من النكرة. اسم الإشارة على أقسام، تارة يشار إلى المفرد، وأخرى إلى المثنى، وثالثة إلى الجمع، فهذه ثلاثة أقسام بحسب المشار إليه، شخص، شخصان، ثلاثة أشخاص. بالنسبة إلى المفرد، المفرد يراد به المفرد حقيقة أو حكما، المشار إليه المفرد تارة يكون مفردا حقيقة، وأخرى يكون مفردا حكما لا حقيقة لا موضوعا، من حيث الموضوع هو مثنى أو جمع، لكنه من حيث الحكم هو مفرد. كيف؟ تارة تقول رأيت هذا الشخص، شخص واحد فارد، هذا حقيقة، مفرد حقيقة هو مفرد. وأخرى تقول شاهدت هذا الفريق يلعب بالطابة، الفريق الذي يلعب بالطابة، فريق الفوتبول، يتألف من 11 نفر، 11 شخص، والأحد عشر شخصا جمع، ومع ذلك تشير إليه بما تشير به إلى المفرد، هذا هؤلاء الأحد عشر وإن كانوا جمعا، يعني موضوعا هم جمع، إلا أنهم حكما باعتبار أنك لاحظتهم على نحو واحد وهو الفريق، والفريق مفرد، موضوعا جمع، حكما وبحسب اللحاظ الذي لاحظتهم به هم مفرد. رأيت هذا الجيش منتصرا، الجيش الله أكبر، عدد كبير من الجنود، هذا الجيش، تشير إليه باسم إشارة للمفرد. المثنى أيضا يمكنك أن تذكر فيه نفس الكلام، كما لو أشرت إلى مجموعتين وكل مجموعة منهما تتألف من 1000 شخص، مع ذلك تعبر عنهما بالتثنية، فتارة تشير إلى المثنى حقيقة، حقيقة هذان الشخصان، اثنان، وأخرى لا، هذان الفريقان، هذان الجيشان ينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، للمفرد حقيقة أو حكما، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين أيضا، حيث إن المفرد إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، والمثنى إما مذكر أو مؤنث، والجمع إما مذكر أو مؤنث. فيكون حاصل الأقسام كم قسما؟ ثلاثة في اثنين ستة أقسام: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر ومثنى مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث. الأقسام ستة. أما المفرد فما هي الألفاظ التي يشار بها إلى المفرد؟ ما هي الألفاظ التي يشار بها إلى المثنى؟ وما هي الألفاظ التي يشار بها إلى الجمع؟ يقول: فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا. هلا بتقولوا ثم نحن نعلم أن اسم الإشارة هذا، فكيف يذكر المصنف أن اسم الإشارة هو ذا؟ قل سوف يأتي من نفس المصنف كلام حول هذا الأمر. كل النحويين لا يذهب أحد منهم إلى أن اسم الإشارة هو هذا، مع أن اسم إشارة اسمه هذا، لفظه هذا، اسم الإشارة هو ذا. طيب إذن ماذا تفعل ها هنا؟ الهاء ماذا تفعل في بدايته؟ ذكروا أن هذه الهاء للتنبيه، ها يعني انتبه، استيقظ، التفت. ذا هو المنبه المشار إليه. ها؟ لا تستعمل الهاء، تقول له ذا، يا ذا، لأنه ملتفت ومنتبه. وللمفردة طبعا بالنسبة إلى ذا وقع كلام بينهم أن الألف التي في ذا في اسم الإشارة ذا هل هي منقلبة أم ليست منقلبة، ما هو أصلها وما شاكل. مصنف لم يتعرض لكل هذه المسائل، فقد ذكر أن اسم الإشارة ذا للمفرد وانتهى منه. وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، فليأتي من ينادي بحقوق المرأة وليطالب لنا بحقوقنا هنا. للمذكر لفظ واحد ينادى به، وللمرأة عشرة ألفاظ، وبعد بيقولون حقوق المرأة. هلأ ذكر بعضهم أن الوجه في كثرة أسماء الإشارة التي تنادى بها المرأة عند العرب هو أن العرب كانت كثيرا ما تخاطب المرأة. هلأ ولعل هذا الأمر صحيح، نرى أن العربية كان أيام جاهليته محط نظره في أشعاره كثيرا كثيرا ما قد يكون المرأة، يتغزل بها، يصفها، يتحدث عنها. هل هذا رجع إلى البنية الفكرية التي كانت عندهم؟ جاهليون بالآخرة. وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي، ذهي بالإشباع. ما المراد من الإشباع؟ يعني أن الكثرة تشبع لتظهر ياء، ذهي وذه بالكثرة غير المشبعة، يعني بحيث لا تصل إلى حد الياء، ذهي 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 مشبعة وغير مشبعة، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها. قوله وهي أغربها عائد إلى ذات، وهي أغرب ما بدأ بالذال. أغرب كما تعلمون أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعني أن شيئين متصفان بنفس الصفة أحدهما يزيد على الآخر في تلك الصفة، زيد أطول من عمرو، لا يجوز أن تقول إن عمرو قصير، لابد وأن يكون عمرو طويلا وزيد طويل أيضا، إلا أن أحدهما أطول من الآخر. بعد أن اشتركا في صفة واحدة وهي الطول، نأتي لنفاضل بين هاتين الصفتين، بين طول عمرو وطول زيد، أيهما أفضل، أيهما أطول، أيهما يزيد في الطول على الآخر، فنقول زيد أطول من عمرو. طيب، ذات أقرب من غيرها، يعني لازم هذا الكلام أن ذي غريبة. شو هذا اسم الإشارة يا ذي؟ لم نعهد أن العرب تستعمل ذي كاسم إشارة، ذي بالإشباع لم نعهد أن العرب تستعمله كاسم إشارة. غريب، من أين جئتمون بهذا؟ وأغربها ما زاد الطين بلة أنكم جئتون بذات. ذات اسم إشارة، اسم التفضيل هنا لا يراد به التفضيل، اسم التفضيل المراد به كان ينبغي على المصنف أن يقول هكذا وهي الغريبة وليست الأغرب، وهي الغريبة. المراد من الأغرب هنا بمعنى الغريبة، يعني تلك التي ذكرت من ذه وذه بالإسكان وذه بعدم الإشباع ليست غريبة، لا، موجودة عندهم ومعروفة عندهم. فقط ما هو غريب من أسماء الإشارة التي يشار به إلى المفرد المؤنث هو ذات، هو ذات. فإذا ليس المراد من الأغرب هنا أفعل التفضيل، بل المراد من الأغرب بمعنى الغريبة، وذات وهي الغريبة. وإنما المشهور وجه الغرابة، لأن المشهور استعمال ذات بمعنى الصاحبة، كقولك ذات جمال يعني صاحبة جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي، يعني بعض هذه القبيلة، حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها، يعني والكرامة التي ذات التي أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فذات في هذا المثال الذي حكاه الفراء بمعنى التي، هذا الذي يفهم من معنى والكرامة التي، باعتبار أن الكرامة مؤنث، نأتي باسم موصول يناسبها، التي بالفضل ذو يعني الذي فضلكم الله به، بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة ذات التي أكرمكم الله بها. فإذا هذا شاهد على أن ذات تستعمل بمعنى التي. إذا صار عندنا ذات بمعنى صاحبة، ذات جمال مثل ذو، ذو مال يعني صاحب مال، ذات جمال يعني صاحبة جمال، ذات مال صاحبة مال، وذات بمعنى التي. طيب، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول ما هو؟ اسم إشارة. الاستعمال الثاني بمعنى الصاحب. الاستعمال الثالث، فيكون حينئذ إشارة إلى أي شيء؟ يعني فلها حينئذ أثبتنا لها أنها اسم إشارة، ثلاثة استعمالات. أما إذا لم نثبت لها أنها اسم إشارة، لم نثبت أنها اسم إشارة، فيكون لها استعمالان فقط، أنها بمعنى التي وأنها بمعنى الصاحب. لكن إذا حينئذ نثبت، حين نثبت لها أنها وردت عندهم كاسم إشارة، يكون لها ثلاثة استعمالات: اسم إشارة بمعنى التي بمعنى صاحبة، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. وخمسة مبدوءة بالتاء، إذا صار عندنا خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء. هذه الخمسة والخمسة حتى ما نضيع البوصلة، أسماء وإشارة لأي شيئين؟ للمفردة، يعني للمفرد المؤنث، للمفردة. وهي تي، تيه بالإشباع، وتيه بالكسر، وته بالإسكان، وتا. انتهى. ولتثنية المذكر، يعني المثنى المذكر، ذاني بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا، ذاني وذيني، جاء هذاني، رأيت هذيني، ومررت بها ذيني. هنا صار من المناسب قبل أن نكمل بحثنا أن نذكر أحكام اسم الإشارة من حيث الإعراب. اسم الإشارة من حيث الإعراب مبني أم معرب؟ مبني، إلا المثنى منه فإنه يعرب ويعامل معاملة المثنى بالألف رفعا والياء نصبا وقفضا. طيب، الضمير مبني أم معرب؟ مبني. اسم العلم مبني أم معرب؟ قد يكون مبنيا وقد يكون معربا. مثال للمبني منه،
جاء ليلى،
هذا معرب.
مبني،
عيسى، غايه الامر بحركه مقدره، احسن، سيبويه، المركب تركيبا مزجيا وقد انتهى بويه، حذامي، قطامي، اسم علم مبني على الكسر. طبعا على الخلاف الذي ذكر هناك. في الثاني هذا ممنوع من الصرف والله مبني. ولتسمية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى: فذانك برهانان. ذاني، هلأ هذه الكاف ما هي وظيفتها؟ ذانك، لماذا جاء بالكاف؟ سوف يأتي معنا كلام عن الكاف وعن اللام، مثل ذاك وذلك، ذا ذاك ذلك. ما فرق هذه الأسماء عن بعضها؟ ذا ذاك ذلك، على قول لن يتبناه المصنف. وذيني بالياء جرا ونصبا فقوله تعالى: ربنا أرنا اللذين. هنا تمثيل المصنف باللذين خطأ، لأن اللذين وإن كان للتثنية والمذكر إلا أنه اسم موصول وليس اسم إشارة، إلا أنه اسم موصول وليس اسم إشارة. اللطيف، قبل ما نذكر اللطيف من أول، أول شيء هو المثال نرجع نتلاطف. مثاله الصحيح: إن هذين لساحران، إن هذين لساحران. ها،
اسم إن
إن هذين لساحران. اللطيف أن بعضهم استشكل على المصنف بقوله اللذين، فقال المصنف أخطأ هنا عندما قال اللذين، جاء باسم موصول بدل اسم الإشارة. أريد أن أصحح له، مذكورة في بعض الكتب، أراد أن يصحح له فقال: الصحيح أن يقول إن هذان لساحران. صحح للمصنف بمثال أخطأ فيه هو، نقل الآية الشريفة خطأ: إن هذين لساحران. عماها. ولتثنية المؤنث ثاني صار عندنا ثاني وثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتاني وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله إحدى ابنتي هاتين. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي قال تعالى وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون وقال تعالى هؤلاء بناتي ها شو بدنا بالها عم نفصلن لحتى بس نبين اسم الإشارة أينه هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولي بالقصر وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحق في لغة في لغة من مده سوف يأتي معنا أولي أولى جاء أولى أولي بأس لا أظن جاء أولو رأيت أولي بأس أظن أولي بالياء ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا هنا بدأت تظهر معنا فائدة الكاف التي نجدها في بعض أسماء الإشارة ذا ذاك فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا تقول جاء أو جاءني هذا جاءني ذا إلحاق الهاء باسم الإشارة جائز إن أردت التنبيه تأتي به لم ترد التنبيه لا تأتي ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد هذا سوف يأتي كلام عنه أيضا أنه هل تجتمع هاء التنبيه مع لام البعد أم لا وإن كان بعيدا قال فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة ماذا مجردا من الكاف وجوبا وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف فالكاف حينئذ إذا وجدت مع اسم الإشارة دلت على أن المشار إليه بعيد هلا في البعد يوجد تشكيك فقد يكون شيء أبعد من شيء آخر بالنسبة إلى المشير وعلى أقل التقادير نقول متوسط نقول هذا متوسط البعد وذاك كثير البعد بعيد جدا هلأ بعضهم فرق بين متوسط البعد وكثير البعد المصنف كما سوف نرى لم يفرق وإن كان بعيدا متوسط كثير لم يفرق وجب اقترانه بالكاف إما مجردة من اللام ذا ذاك أو مقرونة باللام ذا ذلك من فرق بين المتوسط والكثير قال ما فيه لام يستعمل للكثير ذلك ما أبعده هل ما كان متوسط البعد ذاك نستعمل الكاف لوحدها ما كان كثير البعد نستعمل له اللام والكاف المصنف لم يفرق بين هذين الأمرين فجعل الكاف واللام والكاف مجتمعتين على حد سواء من حيث المعنى، معناهما واحد عند المصنف. هل هذا الأمر الذي ذكرناه الإشارة إلى البعيد، البعد قد يكون حقيقيا وقد يكون أمرا معنويا، يعني قد يكون الشيء يعني أمرا حكميا، تارة البعيد موضوعا واقعا حقيقة هو بعيد، وأخرى لا، حكما هو بعيد موضوعا قريب، كما لو كنت تحمل القرآن الكريم بين يديك وتلصقه بصدرك تقول ذلك الكتاب، ذلك اللام والكاف، الكاف للبعد واللام للبعد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. شو ذلك الكتاب ملزقه في صدرك؟ ذلك تريد أن تشير إلى رفعة وعلو شأن هذا الكتاب، ذلك يعني هذا الكتاب الذي لا يناله أحد، لا يمسه إلا المطهرون، بعيد المنال ذلك الكتاب، مع أنه قريب إليك ملزقه بجسمك بجسدك. ولعل قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه إشارة إلى هذا المعنى، إلى جلالة وعظم هذا الكتاب، وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى، باللام إذن متى نأتي بها؟ تحتاج لنعرف صور الامتناع. أولا اللام أصلا متى نأتي بها؟ مع البعد، عندما يكون اسم الإشارة للبعيد. الآن قد نكون في مورد نريد أن نشير إلى البعيد ومع ذلك تمتنع اللام. الصورة الأولى إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك ولا يقال ذاني لك، تمتنع اللام، ولا تاني لك مثل ذلك، ذلك وذاك كنا نأتي باللام، هنا عند التثنية ذاني تاني تمتنع اللام، فنقول ذانك ولا نقول ذاني لك، تاني ولا نقول تاني لك. الصورة الثانية، الجمع في لغة من مده، تقول أولئك، أولئك، ولا يجوز أولئك، أولئك، ومن قصره قال أولئك، أولئك. الثالثة، إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، هذا تارة نقول ذا، ذاك، ذلك، لم نأتي بهاء التنبيه في اسم الإشارة هذا، وأخرى نقول هذا، حينئذ لا تدخل اللام عليه، هذك، ولا يجوز هذا لك، هذا لك، إلا اللهم أن تريد أن تقول هذا لك وليس مرادا لنا هنا، هذا لك، اللام هنا للإشارة إلى البعيد. والحمد لله رب العالمين.